أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 40: المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده. وهذه أيضا متفرعة على ما سبقتها، حيث أشرنا في المسألة السابقة عليها إلى المبنى الذي يفرنا في الدرس الثاني من أن الكفار مكلفين بشنه؟ بالفروع. ما داموا مكلفين بالفروع، مكلف هذا المرتد، لأن المرتد إما أن نحكم، هنا يوجد بحث أنا ما أحب أتطرق إليه لكن لا بأس بإشارة، هذا المرتد إما أن يقال أنه مسلم وأن ارتداده مجرد إنكار لكن هو محكوم بحكم الإسلام من بعض الجهات، أو هو كافر والكافر أيضا لا يقل حالا عنه، الكافر أيضا مكلف بالفروع كما خدم في المسألة السابقة، أو هو في منزلة بين الكافر والمسلم كما قالها البعض، أن المرتد هو في منزلة بين الكافر، هو أدون من المسلم لكن فوق الكافر العادي. لذلك البعض يقول لا يجوز أن يتزوج هذا، ليس أنه إن تزوج بمسلمتين فهو ليس كفءا لها، وإن تزوج بكافرة فهي ليست كفءا له. نعم، الذمية هو ليس كفءا لها، عفوا هي ليست كفءا له، الذمية هي كافرة، الذمية كافرة شيخ بعد مسيحية أو يهودية كافرة شيخ. على كل حال هو على أي حال يقول حتى لو قلنا أنه كافر خب لا إشكال مكلف بالفروع، فإن تاب يقول ولكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه، إن تاب صح منه، خب لو تاب بعد أن فقد الاستطاعة، لو تاب قبل أن عفوا لو تاب بعد أن ذهبت استطاعته، يعني كان مستطيعين حال ردته ثم تاب، عندما تاب لم يكن عنده أموال يجب عليه الحج مقتضى كلامهم ولو متسكعين، لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه، وإن كان مرتدا فطريا على الأقوى. ليش كان على الأقوى بالنسبة للمرتد الفطري؟ لأنه عندهم كلام طبعا في ذهنكم ان المرتد على قسمين، هذا الاخوة ما حضروا ويان ربما احنا في بحوث انا اخلط بعض الاحيان بين بعض الكتب لان هي مرة هي كم مرة درستها، فما ادري انا حضرتهم وياي في ذاك الدروس ام لا. على كل حال لا بأس نشير الى النقطة، هناك مرتد فطري وعندنا مرتد ملي، مرة في دروس سابقة لكن ربما لم تحضروها. المرتد الملي هو ذاك المرتد الذي ولد كافرا، واضح؟ الذي ولد كافرا لأبوين كافرين، هذا يقال له شنو؟ هذا بشكل مؤول. الآن واحد كافر أمريكي جاء وأسلم ثم ارتد عن الإسلام، هذا يقال له ماذا؟ مرتد ملي. ليش؟ لأنه كان يتبع ملة غير الإسلام، واضح؟ وعندنا مرتد فطري، الآن أحد أبناء المسلمين أبوه وأمه مسلمين وهو مسلم وكذا ارتد عن الإسلام، هذا يقال ارتد عن فطرة، ليس أنه ولد على الإسلام. خب المرتد الملي لا يقتل، يستتاب إلى 3 أيام، إذا تاب وإلا قتل. جيد؟ المرتد الفطري يقتل، ما يقولون لبعض توب، يقولون لتوب ما يفرق، بس لين تنسى وما تنسى بعد راسك طاير، راسك طاير ما في فرق. عرفتنا الآن الفرق؟ خب المرتد الفطري هي هم نضطر نشير إلى نقطة حتى لو شو اسمه أخذت منا دقيقتين أو 3. المرتد الفطري الملي قلنا تقبل توبته ويتوب. خب المرتد الفطري لو تاب ولم يكن هناك حاكم شرعي ليقيم عليه الحد كما لعله في أغلب الأحيان، الآن واحد في مناطقنا يرتد قد لا يقام عليه الحد أصلا لبعض الحكومات وما شابه ذلك ومتابعتها للغرب، خب الآن هل هذا لو تاب بعد ذلك ما هو حكمه؟ بعض الفقهاء قالوا هذا تاب او لم يتب هذا توبته لا تقبل، توبته لا تقبل. البعض يقول توبته لا تقبل، لكن السيد الخوسي يقول توبته تقبل، لكن لا بمعنى انه يسقط الحد عنه، الحد يبقى الى ان ياتي حاكم شرعي ويقيم الحد. قد ياتي وقد لا ياتي حاكم شرعي، قد يموت هذا الانسان قبل ان يتمكن حاكم شرعي من اقامه دوله اسلاميه واقامه الحد على هذا الشخص، مو كذي؟ لكن على كل حال الحد ثابت عليه، يعني عليه الحد، يجب عليه ان يقام عليه الحد. خب هنا السيد السستاني يتبنى ما يذهب اليه السيد القيم ان توبته تقبل ويصح منه الحج. خب لو قلنا ان توبته لا تقبل معناها حتى لو تاب ما يقدر يروح الحج، لانه شنو؟ الحج لا يقبل من الكافر، وهذا كافر بعد. التفتنا الان للنقطه. خب فان تاب صح منه وان كان مرتدا فطريا على الاقوال، يعني حتى المرتد حتى لو كان مرتدا يشير الى ان توبه المرتد تقبل. نعم لا يسقط الحد، ذاك بحث ثاني، سقوط الحد وما جاي يتكلم عن سقوط الحد هنا، انا جبتها من عندي. هنا مو صار الكلام عن سقوط الحد، هناك في باب الحدود حد الارتداء ياتي، اذا رشيتون في الرساله العمليه الجزء الثاني او في الشرائع في باب الحدود، هناك ياتي حد الارتداء وكيف يقام والى اخره. الآن نحن نتكلم عن ماذا؟ نحن نتكلم عن أنه يحج أو لا يحج. يقول وإن كان مرتدا فطريا على الأقوى. خب مسألة 71، أنا أقول في ذهني أنا مرة هذا، أنا مرة أكثر من مرة يعني، بس قلت يمكن وياكم هم إيه في النواصب مرة ها؟ خب إذا حج من يتبع بعض المذاهب الإسلامية غير مذهبنا، مو شيعي، سواء كان سني زيدي ما ادري شنو، ثم تبع مذهبنا، لم يجب عليه إعادة الحج اذا كان ما اتى به صحيحا في مذهب الحج الذي اتى به. مساله على مذهبك انت، كنت مالكيا او حنفيا او زيديا، كان صحيحا، يقول نعم صحيح، قل خلاص يكفيك ولا تعيد الحج. واضح؟ يعني هذا يجزي عن حجة الاسلام. لم يجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحا في مذهبه أو كان صحيحا في مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه. ما كان صحيحا الحج الذي أتى به زيد، ما كان صحيحا على مذهب الحنفية، هو حنفي كان وأتى بالحج ولم يكن صحيحا على مذهب الحنفية لكن كان صحيحا على مذهب الشيعة، خب أتى به وكان شيعيا، لا ما كان شيعيا، كان حنفيا، هل يصح منه الحج؟ خب عادة إذا واحد أتى واحد سني وأتى بالحج على الطريقة الشيعية، هل يقصد به التقرب إلى الله؟ عادة لا يقصد، لكن لو حصل منه قصد التقرب، لو تمشى منه قصد القربة، يعني أتى بالحج وحصل منه قصد القربة، هنا يشير يقول أو كان صحيحا في مذهب ما مع تمشي قصد القربة من، يشير إلى نقطة أنه كثير من الأحيان من يأتي بشيء يخالف ما يعتقده لا يتمشى منه قصد القربة، هو يعتقد أن هذا الحج فاسد. هذا السني إذا أتى بالحج على وفق الطريقة الشيعية عادة ماذا يعتقد؟ يعتقد أن هذا الحج فاسد فلا يتقرب به إلى الله عز وجل، أليس كذلك؟ لكن لو افترضنا أنه أتى به وقصد به التقرب إلى الله عز وجل، كما لو كان جاهلا مثلا بالحكم وذهب مع حملة من الشيعة وأتى بالحج على وفق الطريقة الشيعية مثلا، نقول حجك صحيح ومجزي لأنه تمشى منه قصد القربة مثلا. المراد أنه إذا أتى بالحج صحيحا على مذهبه أو على مذهبنا وتمشى منه قصد القربة فحجه صحيح، أو كان صحيحا في مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه، بعد صار واضح ليش جاب مع تمشي قصد القربة. خب مع تمشي قصد القربة منه. مسألة 72، إذا وجب الحج وأهمل المكلف في أدائه حتى زالت استطاعته، وجب عليه الحج لكنه لم يأتي به إلى أن زالت الاستطاعة بعد زالت، يقول وجب الإتيان بالحج بأي وجه تمكن، يعني حتى متسكعا، بعد بينا حتى متسكعا يعني تحت الجسور ينام، يطلع ماشي يروح ياكل اي طعام كان لا بأس. واذا مات وجب القضاء من تركته، وجب ان يقضى هذا الحاج من امواله التي تركها. خب. ويصح التبرع عنه بعد موته من دون اجره. خب توفي وهو ثري، يجوز لي ماذا؟ ان احج عنه تبرعا، لا اخذ ولا فلس من امواله. يجوز او لا يجوز؟ يقول ويصح التبرع عنه بعد موته من دون اجره. خب الوصية بالحاج، هذا بحث جديد ومهم، بحث جديد ومهم. هاي كلها بحوث ما تدخل في المناسك، هاي كلها مقدمات للحاج، اما بحوث استطاعة او نيابة او وصية وما تعرف ذلك. اذا انتهينا منها ندخل في كيفية الحاج. تعارف الفقهاء على ذكر هذه المقدمات قبل الشروع في المناسك، والا هذه مين من ضمن المناسك، فهي كمقدمات. الوصية بالحاج، من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت، اتصل له ملك الموت وقال له أنا إن شاء الله بعد أسبوع أمر عليك، فإن كان له مال يفي بمصارف الحاج لزمه الاستيثاق من أدائها، من أداء حجة الإسلام بعد مماته. لابد أن الاستيثاق مأخوذ من شنو؟ الإث، هي أشرنا لها إحنا في الرسالة العملية كثيرا، قلنا الإث الطلبية، الاستفهام، الاستنجاء، الاستبراء، الاستسقاء. هذه الاست الطلبية يعني طلب الفتوى، الاستفتاء يعني طلب الفتوى، الاستيثاق يعني طلب الوثوق، يعني أن يثق، يعني يبحث عن شيء يتوثق من أن هذا الفعل يحصل، يشهد كم واحد. الاستفهام يعني طلب الفهم، وهكذا. لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد مماته ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها، يوصي ويأتي بشهود يشهدوا على أنه أوصى حتى لا ينكر من أوصى إليه. مثلا لو كان قد أوصى إلى شخص لا يصنع تمام الاطمئنان أنه يأتي بهذا الفعل، فيروح وسط المسجد مثلا ويشهد 10 أو 20 نفر مثلا لكي يطمئن أن هذا الفعل يؤتى به مثلا، ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها. هذا إذا كان عنده ماذا؟ مال، لأنه قال فإن كان له مال. خب إذا لم يكن له مال، يقول وإن لم يكن له مال واحتمل أن يتبرع شخص بالحج عنه مجانا وجبت عليه الوصية أيضا. الكلام هو الكلام، ما عندي فلوس أنا مفلس لكن يمكنني أن أوصي يعني وأحتمل، يعني يكفي أن أحتمل، مجرد أن أحتمل يكفي هذا الاحتمال لأوصي. ربما لا يقوم أحد الأكام بالحج، لكن ربما أحد يقوم أيضا. خب واحتمل أن يتبرع شخص بالحج عنه مجانا وجبت عليه الوصية أيضا، مجرد الاحتمال يكفي لوجوب الوصية. يقول خب وإذا مات من استقرت عليه حجة الإسلام وجب قضاؤها من أصل تركته. خب هنا يحتاج نتوقف شوي. أصل التركة، اليوم الصبح توفى شيخ محمد شفيع الله، خب عنده الآن 3000 دينار. خب هذه 3000 دينار هذه يقال لها التركة، هذا المبلغ يقال له التركة، تركة الميت، توفي وترك هذا المبلغ، هذا المبلغ الذي تركه يقال له التركة. خب التركة، الميت له أن يتصرف في تركته بمقدار الثلث. يعني شنو بمقدار الثلث؟ يعني له أن يوصي بأن يتبرع عنه مثلا، أو يوصي لشخص مثلا بمقدار 1000 دينار من هذه 3000 دينار له أن يوصي، يقول ادفعوا للفقراء والمساكين وأبناء السبيل والمساجد وما شابه ذلك هذه 1000 دينار. أكثر من 1000 دينار ليس له أن يتصرف، ليس له أن يوصي. خب إذا عندنا في بحث إن شاء الله في المكاتب، إذا في الجزء الثاني من الرسالة العملية إذا وصلتون، هناك بحث الوصية سيأتي إن شاء الله مفصل ما الذي يوفي به الميت وما شابه ذلك. خب الحج يخرج من ثلث الميت، الميت إذا أوصى بشيء يكون له يجوز له أن يوصي بالثلث، لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث. خب هذا الحج يؤخذ من الثلث أو من أصل التركة، يعني قبل أن يخرج الثلث ندفع مصارف الحج، ما ندري الحج احنا كم يكلف، كم الآن يكلف الحج؟ 500 دينار صحيح؟ خب 500 دينار، نأخذ 500 دينار ثم يبقى 2500 دينار، هاي 2500 دينار نخرج منها الثلث ونخرج منها كل شيء بعد ذلك. إذا السير السام يقول نخرج الحج من أصل التركة من نفس 3000 دينار قبل أن نخرج منها الثلث. نخفين الآن هذه 3000 دينار، أول شيء نأتي ونخرج منها الديون، نخرج منها الحج، نخرج منها الخمس، نخرج منها الزكاة، ثم إذا خلصنا المصاريف اللي على الميت نأتي نخرج منها الثلث الذي أوصى به الميت، ثم نقسم الباقي على الورثة. خب نعم نعم لا أول شيء شنو ما فجأت
ما تركوا الميت
إيه؟
لو عليه ديون أو زكاة أو خمس أول شيء يدفع وبعد ذلك يقسم ثلث للميت والباقي
للورثة. مو دائما ثلث للميت، إن كان الميت قد أوصى بالثلث يخرج الثلث، أما إذا ما أوصى الباقي كله يروح للورثة. لو توفي ميت وليس عليه ديون أصلا، الآن شيخ محمد رضا ما عليه ديون، لو توفي الآن وعنده 1000 دينار هذه 1000 كلها للورثة، ليس عليه حج ولا ديون، كلها للورثة انتهى الموضوع. نحن نتكلم لو كان عليه ديون تخرج الديون، سواء كانت هذه الديون للناس أو لله، خمس أو زكاة يعني. واضح المثال؟ والحج يخرج من أصل التركة كبقية الديون، وجب قضاؤها قال من أصل تركته وإن لم يوصي بذلك، حتى لو لم يوصي لكننا علمنا أن عليه حج يجب علينا أن نحج عنه من أصل التركة. وكذلك إن أوصى بها ولم يخيلها بالصرف، أوصى شيخ محمد رضا أن نحج عنه ولم يقل حجوا عني من ثلث مالي، كتب أني علي حجة حجوها عني، ثم قال أخرجوا الحجة من الثلث صحيح؟ إذا نخرجها من أصل التركة من نفس 3000 دينار، مو من الألف التي هي ألف الوفية. واضح؟ خب بعد ذلك الزائر عن الحج نخرج منه ثلث الوفية. خب وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث، خب إن قيدها يقول وإن قيدها بالثلث، لو قال حج عني من ثلث مالي نقول تارة الثلث يكفي وتارة الثلث لا يكفي، إن كان الثلث يكفي نحج عنه من الثلث، إن كان الثلث لا يكفي نحج عنه من الثلث ونأخذ الناقص من بقية التركة. وضحت الآن المسألة؟ وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه وتقدم على سائر الوصايا، وإن لم يفي الثلث بها لزم تسميم الثلث من الأصل. افترض هو لا يكفي الثلث أحتاج أكثر من الثلث، نأخذ من الثلث وما زاد نأخذه من بقية التركة. خب من مات وعليه حجة الإسلام وكان له عند شخص وديعة، هذه مسألة. شيخ محمد رضا توفي وعنده حاط 1000 دينار عن شيخ حسين، الآن شيخ حسين يعرف أن الشيخ محمد رضا عليه حجة الإسلام، شيخ حسين يعرف أن الشيخ محمد رضا عليه حجة الإسلام، لكن يقول أنا لا أدري، أنا ربما لو أدهرت ودفعت 1000 دينار إلى ورثة الشيخ محمد رضا ربما يأكلون 1000 دينار ولا يحجون بها عن الشيخ، ما يصير شيء. هنا بعض الفقهاء تبعا لرواية قالوا أن الشيخ حسين هنا يحج بهذه 1000 دينار نيابة عن شيخ محمد رضا إذا كانت تكفي يعني، أو يستأجر شخصا ليحج عنه، ما في فرق. واضح؟ بشرط أن يحتمل أن ورثة الشيخ لا يحجون عن هالشرط، لأن الشيخ حسين يحتمل أن ورثة الشيخ محمد رضا لا يحجون لو أعطاهم المبلغ. يقول بعض الفقهاء قالوا هنا يجب عليه أن يحج بها. السيد السيستاني استشكل في ذلك، ربما يضعف الرواية أو يردها بأي سبب ما أدري بعد، هو ما خاتم بحث السلالي. على أي حال جملة من الفقهاء هذا لا بأس به يلتزمون بها. من مات وعليه حجة الإسلام وكان له عند شخص وديعة، قيل إن الوداعي، الوداعي يعني شنو؟ من كان أمينا، يعني أؤتمن على هذه الوديعة، من كانت الوديعة بيده يقال له الوداعي. قيل أن الوداعي إذا احتمل أن الورثة لا يؤدونها إن رد إليهم، إن رد المال إليهم، جاز له بل وجب عليه أن يحج بها عنه بنفسه أو باستئجار غيره لذلك. واضح المسألة؟ قيل، السيد يقول قيل، ليش؟ لأنه ما يثبت منها القول. قيل أن الوداعي إذا احتمل أن الورثة لا يؤدون الحج حجة الإسلام إن رد المال إليهم، قيل أنه جاز له بل وجب عليه أن يحج بهذا المال عنه عن الميت بنفسه، يعني نفسه حسين يحج، أو يستأجر شخص ثاني يحج، أو باستئجار غيره لذلك ليحج. فإن زاد المال، هؤلاء الفقهاء يقولون هاي الألف دينار ربما تزيد، الزائد يرده إلى الورثة. فإن زاد المال عن أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة. هذا ما قاله هؤلاء الفقهاء. أيها السيد السيستاني، هل تقبل هذا القول؟ يقول ولكن هذا الحكم عندي لا يخلو عن إشكال، فالأحوط وجوبا أن لا يفعل ذلك. واضح بعد المسألة. مسألة 75، من مات وعليه حجة الإسلام وكان عليه خمس أو زكاة. شيخ محمد رضا توفي هذا اليوم صباحا، وكان عليه خمس وعليه زكاة وعليه حجة الإسلام مثلا. الآن إذا ندفع الخمس والزكاة لا تكفي التركة للحج، وكان عليه خمس أو زكاة فقصرت التركة. هل نقدم قصرة التركة؟ يعني إذا دفعنا الخمس أو الزكاة لا يكفي للحج، وإذا ذهبنا إلى الحج لا يمكن تبادل الخمس والزكاة، يعني إما خمس ندفع الخمس والزكاة أو نذهب إلى الحج. فما الذي نفعله؟ هل نقدم الحج أو نقدم الخمس والزكاة؟ ماذا تقولون؟ أفتونا مأجورين. السيد السيستاني يقول أن الخمس والزكاة تارة تكون متعلقة بنفس المال، يعني نفس الألف دينار التي تركها الشيخ محمد رضا فيها الخمس، الخمس في نفس هذه الألف دينار. واضح المسألة؟ وتارة الخمس والزكاة في ذمة الشيخ محمد رضا رحمكم الله، تارة الخمس والزكاة تتعلق في الذمة، هذا بعد في وين ينقح؟ هذا بعد في كتاب الخمس والزكاة، متى يكون في الذمة متى يكون في عين المال، هذا بعد فروع احنا لا ندخل فيها هنا، ليش؟ لأنها مرت علينا في الجزء الأول. فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لازم تقديمهما، لابد أن نقدم الخمس والزكاة. هذا المال الموجود الألف دينار فيها نفس الخمس والزكاة، 200 دينار من هذه الألف دينار مو في ذمة الشيخ محمد رضا. خب يقول فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لازم تقديمهما. خب إن كان في الذمة، يقول وإن كان في الذمة يتقدم الحج عليهما، فنحج ونصرف هذا الألف دينار في الحج. وإذا كان عليه دين، خب استغربنا أن عليه دين غير الخمس والزكاة، عليه دين للشيخ حسين، يقول فلا يبعد تقدم الدين على الحج، يعني يؤخر الحج يدفع الدين إن وفى بعد ذلك بالحج، وإلا بعد يسقط وجوب الحج. مسألة 76، من مات وعليه حجة الإسلام. هذا نشرحها بشكل سريع ثم نقرأها لشوفونها سهلة. الشخص توفي وعليه حجة الإسلام، خب ترك مبلغا من المال، ترك 1000 دينار، واضح؟ خب تارة هذه 1000 دينار تكفي للحج ولا تزيد ولا تنقص. هنا لا يجوز لنا التصرف ولا في ثلث من الألف دينار نحن الورثة، لا يجوز لنا التصرف ولا في ثلث، لأننا إذا تصرفنا في ثلث ضيعنا الحج بعد فلا نتصرف. أما لو كان الحج بخمسمائة دينار خب يجوز لنا أن نتصرف في الخمسمائة الثانية، يعني نتصرف في المال إلى أن يبقى منه خمسمائة دينار فلا يصح التصرف بعد ذلك. وضحت على المسألة؟ كم يكفي للحج؟ 500 دينار، والمبلغ الموجود هو 1000 دينار، فيقول اصرفوا من المال واستعملوا، تستطيعون ان تستعملون 500 دينار الاولى، اما الثانية فتبقونها للحج. هذا خلاصة المسألة. يقول من مات عليه حجة الاسلام لم يجوز لورثته التصرف في تركته بما ينافي اداء الحج منها. اما التصرف الذي لا ينافي، مثل شنو التصرف الذي لا ينافي؟ مثلا أن أنقل الأموال من مكان إلى مكان، هذا تصرف في الأموال أو متصرف؟ جاوبوني، تصرف لكن لا ينافي الحج. بالتسنين. أو أن مثلا أحولها من العملة البحرينية للعملة السعودية مثلا، هذا لا ينافي الحج. ما دامت ذمته مشغولة بالحج. أما إذا فرغت ذمته عن الحج، سواء كان حججنا عنه من نفس المال أو حج عنه متبرع، لأنه قد تسقط ذمته، قد يسقط الحج عن ذمته بحج متبرع، شخص يتبرع عنه فيسقط الحج عن ذمته. يقول ما دامت ذمة هذا الميت مشغولة بالحج لا يجوز لنا التصرف الذي ينافي أداء الحج. لم يجوز لورثته التصرف في تركته بما ينافي أداء الحج منها ما دامت ذمته مشغولة بالحج، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مصرف الحج مستغرقا أم لم يكن مستغرقا. يعني شنو مستغرقا؟ تارة مصرف الحج، يعني تكاليف الحج تغطي الألف دينار بأكملها، وتارة لا، مصاريف الحج لا تغطي الألف دينار، تغطي 500 دينار فقط. يقول لا فرق، التصرف الذي يفوت الحج غير جائز. بعد ذلك يستدرك، يقول نعم لا يعد التصرف المثلث فيما على مقدار مصرف الحج في الصورة الثانية تصرفا منافيا لأدائه. ذكر سابقا صورتين، شوف صورة أن يكون الحج مستغرقا، صورة أن يكون الحج غير مستغرق. أن يكون الحج، أن يكون مصرف الحج مستغرقا هذه الصورة الأولى، أن لم يكن مستغرقا هذه هي الصورة الثانية. جيد. يقول بالنسبة إلى الصورة الثانية التي يكون مصرف الحج لا يستغرق كمان التركة، بل يستغرق جزءا من التركة، يعني مصرف الحج يغطي 500 دينار في حين التركة هي 3000 دينار، يمكننا أن نتصرف بمقدار 2500 دينار وتبقى 500 دينار للحج، أليس كذلك؟ يقول نعم لا يعد التصرف المتلف حتى لو أتلفنا المال فيما عدا مقدار مصرف الحج، فيما عدا مقدار مصرف الحج في الصورة الثانية طبعا تصرفا منافيا لأدائه فلا بأس به مطلقا، حتى لو اقتسموا المبلغ الباقي وأكلوه وأبقوا 500 دينار للحج يكفي، فلا بأس به مطلقا. يعني بأي نوع من أنواع التصرفات تصرفوا لا بأس ما داموا قد أبقوا مبلغ الحج. خب من مات وعليه حجة الإسلام، ما عاد تشوفون شريك قاعدين نسرع زر من اللازم؟ إذا شفتم مثلا ما وضحناها أوقفونا. من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها، توفي وعنده 300 دينار والحاج يحتاج إلى 500 دينار وهو في ذمة حجة الإسلام، يقول وجب صرف هذا المبلغ في الدين او الخمس او الزكاة ان كان عليه شيء من ذلك، يعني ان كان عليه دين او خمس او زكاة. يوجد كلام في انه ايهما الذي يقدم، هذا الترتيب مرة في وين؟ في كتاب الخمس، هناك يوجد تفصيل عند الفقهاء في بعض انحاء ان كان في الذمة او ان كان في عين المال، يوجد تفصيل هناك. نعم إن كان في الذمة ربما يقال بتقدم حقوق الناس التي في ذهنها هكذا، أما إذا كان في عين المال لا يقدم حق الله. انتبهت للمسألة؟ وإلا فهي للورثة ولا يجب عليهم تسميمها من مالهم لاستئجار الحج. حتى الورثة توفي الميت وعنده 300 دينار وليس عليه ديون ولا شيء، خب 300 دينار لا تكفي للحج، هل يجب على الورثة أن يدفعوا 200 دينار ويحج يضيفها إلى 300 ويحج عن الميت؟ لا يجب عليهم، ما نقول يحرم عليهم، ها لا يجب، يعني لو لم يفعلوا لا يؤثموا، لكن لو فعلوا خب بروا الميت، خب واضح الفرق بين الموردين. وإلا فهي للورثة ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحاج. خب مسألة 78، من مات وعليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمته، خب ذمته مشغولة، هذه الذمة تصورونها اعتبروها مثل الكيس الموجود في رقبة الواحد، واضح؟ لابد أن تكون ذمة الإنسان فارغة، هذه الذمة ما لازم تنشغل، خب هذه الذمة الآن مشغولة بالحج، أنت تحتاج تطلع الحج من ذمة الإنسان، خب تفرغ الذمة، تفرغ الذمة إما بالحج النيابي التبرعي أو بالحج الاستئجاري، لا فارق. يقول يكفي في تفريغ ذمته أن يحج عنه من بعض المواقيت، لا يشترط أن تحج عنه من البحرين، وإن كان هو من أهل البحرين لا يشترط أن تحج عنه من البحرين، يمكنك أن تحج عنه من المدينة المنورة، لأن قلنا الحج البلدي أغلى من الحج الميقاتي. الحج البلدي يعني أن تحج أن تستأجر شخصا ليحج من البحرين، وهذا تزيد مصاريف الذهاب من البحرين إلى المدينة. أما إذا استأجرت واحد في المدينة المنورة أو في الطائف أقل بكثير، صحيح؟ خب الفقهاء يقولون يكفي أن تستأجر شخص من الميقات بل من أقربها إلى مكة. خب لو كانت المواقيت تختلف، مثلا ميقات المدينة أجرته 500 دينار، أما ميقات الطائف لأنه قريب من مكة أجرته 300 دينار، يكفي أن تستأجر من ميقات مكة، لا يجب أن تستأجر من ميقات المدينة. أقرب المواقيت إلى مكة مثلا قرن المنازل، الآن يكفي أن تستأجر من قرن المنازل. يقول بل من أقربها إلى مكة، يعني لأن المواقيت مو كلها على وزان واحد، مسجد الشجرة إذا رايحين مكة بعيد كثير عن مكة، حدود 400 كيلومتر، في حين مثلا قرن المنازل 80 كيلومتر. ولا يختص ذلك بالحج من البلد وإن كان هو الأحوط، يعني تفريغ الذمة لا تختص بالحج من البلد وإن كان الحج من البلد أحوط استحبابًا. وإذا ترك الميت ما يفي بمصارف الحج عين، ترك الميت مبلغا يكفي للإتيان بمصارف الحج. سابقا في السطور الثلاثة السابقة كان الكلام عن أننا نفرغ ذمة الميت سواء من مال الميت من أموالنا، لا كلام، واضح؟ لا يوجد كلام، الكلام أننا نريد أن نفرغ ذمة الميت. كيف نفرغ ذمة الميت؟ يقول أن تحج عنه من الميقات تفرغ ذمته. خب الآن هنا يريد أن يتكلم بعد ذلك في قوله إذا ترك، يريد أن يتكلم عن صرف الأموال من تركة الميت. وإذا ترك الميت ما يفي بمصارف الحج عين كفى الاستئجار عنه من بعض المواقيت، نفس الكلام السابق أن تستأجر عنه من بعض المواقيت. هناك الكلام السابق يشمل يشمل التبرع ويشمل ماذا؟ ويشمل الاستئجار، ابنه يتبرع عن الآخر. هنا يقول لو أردنا أن نستأجر من أموال الميت، يقول كفى الاستئجار عنه من بعض المواقيت بل من أقلها أجرتين، ندور أقل ميقات كليت يفترض اللي في الطائف يأخذون سعر رخيص أرخص من الذين في المدينة مثلا المنورة، نستأجر عنه من الطائف بل من أقلها أجرتين، وإن كان الأحوط الأولى، يعني احتياط استحبابي بعد، الاستئجار من البلد إذا وسع المال له ولغيره مما يجب تفريغ ذمته من، مما يجب تفريغ ذمة الميت من. خب الآن خلنا نفترض مثال في البحرين، الاستئجار من البحرين 500 دينار لكن من الطائف 300 دينار. جيد؟ الآن نستأجر من البحرين أو من الطائف؟ يقول الأخ استحبابا أن تستأجروا من البحرين إذا كان المبلغ يكفي، لكن إذا استأجرتم من البحرين 200 دينار التي تفرق لا تدفع من أموال الورثة الصغار بل خصوص أموال الورثة الكبار، يعني هذا الميت له أولاد أو إذا كانوا كلهم كبار مسألة منتهية، لكن لو كان بعضهم كبار وبعضهم صغار يعني غير بالغين فإن المبلغ الزائد وهي 200 دينار لا تدفع من أموال الورثة الصغار، لأنه شنو هؤلاء هذا احتياط استحبابي وأنت تريد أن تخرج الاحتياطات الاستحبابية من أموالهم. ولكن الزائد على أجرة الميقات إنما يحسب من حصص كبار الورثة برضاهم إن كانوا راضين، أما لو بعضهم لم يرضى يصرف من خصوص أموال الراضين ولا يحسب على الصغار. إذن لا الصغار يصرف المقدار المستحب من أموالهم ولا الكبار غير الراضين أيضا يصرف من أموالهم، يصرف من أموال من؟ الراضين، يعني هذه 200 دينار التي تفرق من الحج في الميقات إلى الحج في البلد هي 300 إلى 500 قلنا 200 دينار هذه تصرف من أموال كبار الورثة برضاهم غير البالغين، الصغير غير البالغ. والتعبير لو مغير غير المكلفين أدق التعبير كثير، ليش؟ لأنه قد يكون هناك مجنون، المجنون الكلام فيه هو الكلام، عرفت شلون؟ الكلام في المجنون كالكلام في الصغير، هذا قصور في التعبير أو عدم، لأنه عادة ما تصير كثير اشتراب الجنون واجد يعني، فتركها وإن كان لو معبر بالمكلفين أو الكاملين مثلا كان أفاح. وهذا الكلام الإشكال حتى في بقية المسائل بيجينا الحين كمثال، نفس الكلام هو الكلام. من مات وعليه حجة الإسلام وكانت تركته وافية بمصارف الحجة فالأحوط المبادرة إلى تفريغ ذمته ولو بالاستئجار من تركته. وأحلى مثلا توفي شخص وعنده مبالغ تكفي الذهاب إلى الحج، مشري خب والتركة تكفي قلنا لمصارف الحج، يقول الأحواط أن نبادر إلى تفريغ ذمته ولو بالاستئجار من تركته، يعني شنو يعني ما الأحواط أن لا ننتظر إلى أن يتبرع شخص، قد يتبرع شخص ربما إذا انتظرنا 10 أو 20 سنة ربما يتبرع شخص لا ندري، مو كذي؟ لكن يقول الأحواط المبادرة إلى تفريغ ذمته ولو بالاستئجار من تركته ولو لم يمكن الاستئجار. خب بعد ذلك فرع جديد، إذن الفرع الأول أنه الأحواط المبادرة، نعم لو وجدنا متبرع لا يجب أن نستأجر من أمواله، أما إذا لم نجد متبرع الأحواط المبادرة حتى لو اضطررنا إلى الاستئجار من نفس التركة. خب ولو لم يمكن الاستئجار في السنة الأولى من الميقات، السنة الأولى لا يوجد شخص يتبرع من الميقات يحج من الميقات، يوجد شخص يحج من البحرين، خب الحج في البلد أغلى. يقول ولو لم يمكن الاستئجار في السنة الأولى من الميقات فالأحوط الاستئجار من البلد وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة، إحنا في السنة اللاحقة نحتمل أنه نجد شخص الميقات، يقول لا تؤخروا إلى السنة اللاحقة استئجروا عنه من البلد ولو مع العلم بإمكان الاستئجار فيها من الميقات، حتى لو علمنا أنه في السنة الآتية ستسمح الحكومة مثلا للأشخاص أن يذهبوا إلى الميقات ويستأجروا، يقول تستأجر عنه في هذه السنة من البلد وإن كان أغلى ولا تؤخر إلى السنة اللاحقة. خب ولكن نفس الكلام، ولكن الزائد على أجرة الميقات لا يحسب حينئذ على الصغار من الورثة. ولو لم يمكن الاستئجار في السنة الأولى فالأحوط الاستئجار مقتضى الكلام أنه احتياط وجوبي، مقتضى الكلام أنه احتياط وجوبي يشمل الكبار الراضين وغير الراضين، ما قيلها بغير الراضين وإن كان تحتاج إلى تأمل يعني العبارة، يعني الاحتياط واضح انه احتياط وجوبي، صياغة الاحتياط انه احتياط وجوبي شيخنا، مو كالاحتياط الذي مر سابقا. خب، من مات وعليه حجة الاسلام وترك ما يفي بمصارف الحجة. خب، لكن دورنا شخص يستأجر ليذهب، نستأجره ليذهب عنه، لم نجد. إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة النصف، افترض أن الأجرة هي كم؟ 300 دينار، ما وجدنا شخص إلا ب700 دينار. خب، يقول فالأحوط الاستئجار عنه وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة توفيرا على الورثة. الكلام هو الكلام. الأحوط وجوبا ماذا؟ أن نستأجر عنه حتى لو كان بسعر أغلى في هذه السنة، لا نجد بسعر رخيص، لا نؤخر إلى السنة اللاحقة. فالأحوط الاستئجار عنه وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة توفيرا على الورثة. خب، إذا انتظرنا إلى السنة اللاحقة سنجد شخص ب300 دينار، فنوفر 400 دينار للورثة. يقول لا، حج عنه في هذه السنة بسعر أعلى ما يضر. لا، بثمن المثل، القيمة السوقية. قلنا دائما هذا في المنهاج الجزء الثاني الأول مع مرض أن قيمة المثل. الحج الآن أراي تعارف الآن، توجد كثيرين من الناس يحجون الحج ميادي. كما داخل في الباب هذا الشيء، ستعرف ان الكثيرين يحجون حج نيابي المتعارف انه ياخذ 500 دينار مثلا. واضح؟ خب، انت لو لم تجد شخص يذهب الى الحج ب500 دينار مع ان القيمة المتعارفة هي 500، ووجد شخص يحج ب800 دينار، يعني زيادة 300 دينار سيد، يقول لا تؤخر الى السنة اللاحقة، حجوا عنه في هذه السنة حتى لو بسعر اعلى. إذا لم يوجد من يستأجر عنه بأكثر من أجرة إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل، فالأحوط الاستئجار عنه وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة توفيرا على الورثة. ولكن الزائد، يعني في مثالنا من 500 دينار إلى 800، المثال الأخير، خذ هذه 300 الزائدة تدفع من أموال الورثة الكبار. ولكن الزائد على أجرة المثل لا يحسب حينئذ على الصغار منهم. مسألة 81، من مات وأقر بعض ورثته بأن عليه حجة الإسلام وأنكره الآخرون. افترض توفي الشخص وعنده 4 أولاد أو 5 أولاد، خب 3 من هؤلاء الأولاد قالوا أن أبانا عليه حجة الإسلام، 2 قالوا لا ما عليه حجة الإسلام. جيد؟ خب، وأنكره الآخرون، لم يجب على المقر إلا نفع ما يخص حصته بالنسبة. شلون يعني؟ هذا الميت توفي وترك كم؟ 500 دينار، وترك 5 أولاد. طب كل ولد كم إليه؟ 100 دينار. خب 3 من هؤلاء الأولاد يعترفون بأن الأب عليه حجة الإسلام. خب جيد؟ فكل واحد كم يدفع؟ خلنا نفترض انه ترك مو 500، خلنا نفترض انه ترك 1000 دينار، خلنا نفترض ان هذا الميت ترك 1000 دينار، حتى في المثال اعدل، هذا الميت توفي وترك 1000 دينار وعنده 5 اولاد، هؤلاء الاولاد 3 منهم يقرون بان عليه حجة الاسلام، 2 ينكرون. الثلاثة اللي يقرون كل واحد كم أخذ من الشركة؟ 200 200 200. خب، الحجة تكلف 500 دينار، هل يجب عليهم ثلاثتهم يدفعون 500؟ يقول لا، الواجب على كل واحد أن يدفع 100 دينار. واضح؟ خب، سيتكون كم المبلغ؟ 300 دينار. خب، هذه 300 هل تكفي للذهاب إلى الحج؟ لا تكفي. خب، إن وجد من يتممها نعم، وإلا فلا. يقول فإن وفى بمصارف الحج ولو بتتميم الأجر من قبل متبرع أو بنحو آخر، بأن وجد شخص يقول أنا سأحج عنه حتى بهذه 300 دينار، هو الأجر كم تكفي؟ 500، لكن وجدنا شخص يقبل 300 ويدفع الباقي من جيبه أو لا يريد الباقي، لا حاجة. المهم، فإن وفى هذا المبلغ الذي دفعوه من حصتهم بمصارف الحج ولو بتجنيم الأجر من قبل متبرع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه، وإلا لم تجب. خب المقرين الثلاثة هل يجب عليهم أن يرفعوا 500 بأكملها؟ يقول ولا يجب على المقر تسميم المبلغ الناقص وهو 200 دينار يعني من حصته أو من ماله الشخصي. خب من مات، نقرأ المسألة بعد، من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع عنه متبرع بالحج كفى، وتبرع متبرع عنه بالحج كفى، ولم يجب إخراج الحجة من صلب ماله. واضح بعد المسألة. وكذا لو أوصى بإخراج حجة الإسلام من ثلثه، قال إذا توفيت، أنا عندي الآن 3000 دينار، إذا توفيت أخرجوا من 1000 دينار من الثلث، يعني أخرجوا الحجة من ثلث مالي. توفي هذا الشخص فحج عنه شخص من تبرعا، فحج عنه شخص تبرعا، خب ما صرف من الثلث شيء. يقول أيضا سقط الوجوب، لكن في هذه الحالة قيمة 500 دينار التي هي قيمة الحج لا ترجع إلى الورثة، التي أخرجناها من الثلث لا ترجع إلى الورثة، بل تصرف فيما هو أقرب إلى نظر الموصي من وجوه الخير. شلون يعني فيما هو أقرب إلى نظره من وجوه الخير؟ هذا بعد في بحث الوصية إن شاء الله يأتي مفصلا، هناك كثير من الفروع لأن إليها ارتباط بالحج الآن يأتي بها، وإلا هي إليها ربط بالوصية مثلا، هذه الوصية تأتي هناك ستتضح أكثر. هذا الإنسان عندما توفي كم كان يملك؟ 3000، له منها 1000 دينار الثلث، خب أوصى أن يحج عنه من الثلث ويوزع باقي الثلث على الفقراء مثلا أو على بناء المساجد، مثلي خب 500 دينار للحج و 500 دينار لبناء المساجد. بعد أن توفي تبرع عنه شخص، بعد أن توفي تبرع عنه شخص بالحج، سقط وجوب الحج عنه بعد الآن، لا معنى لأن حج عنه حجة الإسلام بعد. فال 500 دينار التي هي لحجة الإسلام نصرفها في بناء المساجد مثلا، ليش؟ لأنه هو الأقرب إلى نظره، هو الأقرب إلى نظر الموصي، الموصي أوصى بالحج وببناء المساجد. صلب المال يعني أصل التركة. وكذا لو أوصى بإخراج حجة الإسلام من ثلثه فتبرع عنه متبرع، لم تخرج من ثلثه، ليش؟ لأنه بعد تبرع شخص بعد، ولكن لا يرجع بدلها حينئذ إلى ورثته، بل يصرف فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي من وجوه الخير كبناء المساجد أو التصدق على الفقراء أو الأيتام أو ما شابه ذلك، بناء مدارس. لا، هذا يكون نشوف ما الذي يهتم إليه الموصي، هذا الموصي له جنبة اهتمام، واضح؟ إما من خلال وصيته نعرفها أو من خلال ممارسات الخارجية وما شابه ذلك. خب مسألة 83 يأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.